المسلمون: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أجل العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق، بوابة العلم إتقان العقيدة. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ونحن على أبواب مسائل مهمة جدا، وهذه المسائل مسائل فاصلة بين الغلو وبين الجفو. من لم يضبط هذه المسائل إما غلا وإما جفا، وفي الحالتين سيقع في البدعة لا محالة، سواء كان متأولا أو كان مجتهدا. لكن من لم يضبط هذه المسائل
لابد أن يقع في مثل هذه الأمور. نحن مع كتابين جليلين، مع كتاب الشريعة
وأجوري، نسأل الله للعالم أن يسهل لنا إتمامه، وهو من أمتع
كتب في هذا الباب، وأيضا كتاب شعب الإيمان. ولا تيسير لنا إلا بالله جل في علاه. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا
ممن يتعلم ليتعبد بين الناس، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات، وعالم جليل يتقن المسائل
ويحررها ويدققها. ونسأل الله في عليائه
أن يشكر لولاة
الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس،
ولولا تيسير ولاة الأمور لهذه المجالس لما يسرت. فنسأل الله جل في علاه العمل لدين الله جل في علاه، ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر العقيدة الصحيحة للناس، والبعد عن ضلال الأفكار. نسأل الله للعالم أن يسر لنا إتمام هذه الكتب. نعم، تفضل. نفس الباب، هذا الباب نقف معه طويلة، ما ينفع أن نتركه بحال من الأحوال، لأن يعني
بالأمس القريب يعني ظهر لنا وإشكالي، أنا ما أدري إيش أقول، كيف أبكي. يعني حتى المشرف على رسالتي، يعني رسالة الدكتوراه، يعني أنا سمعته بأذني، يعني ما أحد أخبرني، يعني بيرد الأحاديث هكذا جهارا نهارا بجرأة عجيبة.
فالله المستعان. لكن هو دين الله جل في علاه، لو عرفنا فضل من صاحب الفضل علينا نعرف لهم فضلهم، لكن الأمر دين. ولذلك نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال الله: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتاب الله تعالى. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها، وما وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة، ومن 5 من الإبل إشاة، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله تعالى التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. وعن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أتل به قرآنا. وعن المقدام ابن معدي يكرب عن الكندي
ابن معدي كرب
الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وعن عمران
بن الله خير. إذن هذه الأحاديث يا رأس مالنا في الأصل في الباب، وقلنا بأن من بديع التصنيف المصنف رحمه الله أنه لما بين الخلاص والمخرج والنجاة من الفتن بالتمسك بالكتاب والسنة، ختم الباب بأمر جلل، ألا وهو بأنه سيأتي أناس يشوشون على هذه الفطر السديدة السليمة، ويريدون تعكير صف أهل السنة والجماعة الذين لا يعلمون نجاة إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطعنون في هذه الثوابت لإزالة دين الله جل في علاه، لأن الضرب في السنة هو ضرب في القرآن وضرب في محمد صلى الله عليه وسلم، بل ضرب في دين الإسلام كلية. وهنا علامة من علامات النبوة وإخبار من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، بأنه قال: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بين أيدينا كتاب الله جل في علاه، فما وجدناه حلال أحللناه، وما وجدناه حراما يعني في كتاب الله حرمناه، يعني لا حاجة لنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا هذا الرويبضة يتكلم بذلك في هذا الزمان، وهي كانت نبوءة أو علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط هي كما في مسند أحمد بن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: الفاسق. وفي رواية قال: يقلل من شأني ويحقر. قال: أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. خرج علينا الفويسق يتكلم في أمر العامة بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو شبعان على أريكته، يقول: إن أتانا الأمر ننظر في كتاب ربنا. حتى خرج رجل من الهند يقول بأن من حكم السنة فقد حكم رجلا في الأحكام التي لا يحكم فيها إلا الله جل في علاه، وقد قال الله في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هو يكفر من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حقا هذا نعم، لأن دينه دين الشيطان، فالذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بالشيطان، ومن كفر بالشيطان عبد الرحمن. فهو قد قال هذا القائل الذي قال في عصرنا هذا، فقد قال وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقبض العلم، وإن الله جل في علاه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. في الرواية الأخرى: لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألم يأتيكم نبأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول في لعنة اللعنة التي تنزل على الواصلة والمستوصلة، وقال: ما لي لا ألعن من لعنه الله جل وعلا في كتابه. فقالت المرأة: قرأت كتاب الله جل في علاه ما بين لوحتيه أو دفتيه فلم أجد ذلك. قال: إن كنت قرأتي حقا فقد وجدتي، ألم يقل الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فأقرت المرأة: أما هذا هذا الرعديد البئيس التئيس التعيس يخرج علينا ويقول من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا غرو ولا عجب، فهذا حكم الجهال الأغبياء السفهاء الذين لم يجعل الله لهم نورا ولم يجعل الله لهم توفيقا. والعجب كل العجب أن الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من صح التعبير قد وصف لنا وصفا دقيقا إلى هؤلاء الأغبياء الذين يعني يريدون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الوصف الدقيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو في أحدكم شبعان، فهذا الوصف الأول بأنه ألهته الدنيا عن الآخرة، فما عنده إلا الطعام والشراب، والإكثار من الطعام والشراب يظهر فيه مسلما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قطحا وإنكارا في علامات الساعة، في الأزمنة التي تأتي فيها علامات الساعة، أن أناس يشهدون ولا يستشهدون، وقال فيهم صلى الله عليه وسلم يظهر فيهم إيش؟ السمن. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول ما رأيت بدينا فيه خير قط، ما رأيت بدينا فيه خير إلا محمد بن الحسن الشيباني، والنادر لا حكم له. وهذا طبعا المسألة ليست قطحا في أهل السمنة، والقطح كله بأن المسألة في الرجل الذي يعني تشغله الدنيا عن الآخرة، فهو لا يعرف إلا الطعام والشراب والنوم والراحة في مسألة الدنيا لا الآخرة، فيقول شبعان. ثم انظر إلى المسألة الثانية المهمة جدا حتى يقف طالب العلم فينظر في نفسه، قال شبعان على أريكته، فهو يعني يكون مرتاحا ويكون مرفها، يمتد على أريكته ويتكلم في أمر الدين، وأمر الدين لا يؤخذ إلا بالعرق، إلا بالموت، إلا بالرحلة في طلب العلم. أن يجلس الرجل في بيته ويقول أنا الآن صرت عالما فاسألوني واستفتوني، أو يجلس ويدرس للناس وهو لم يتقن أبواب العلم على العلماء الذين خجسوا على الركب بين يدي العلماء ولم يطلب العلم ويعرف أنه طلب العلم، هذا لا يمكن أن يكون عالما بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يصدر ليتكلم في أمر العامة بحال من الأحوال، وعوض للمسائل لا تحال عليه بحال من الأحوال. لأنه سلم قال شبعان على أريكته، وانظر إلى الأولين كيف أنهم قادوا وسادوا، وكانت الريادة لهم بأنهم قد تكبدوا المشقة العظمى من أجل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا قل في الحديث الأول عندما أمر الله جل وعلا آدم عليه السلام أن يذهب إلى قوم من الملائكة فيسلم عليه، العلماء يقولون هو الآن سيسلم على الملائكة فيرد عليه الملائكة السلام، استحتج به بعض العلماء على أن هذا سبيل للعلم بأنه قد رحل من أجل طلب العلم، رحل لأنه عندما يأمر الله جل وعلا أن يذهب للملائكة إذن هناك بعد بين ومسافة بينه وبين هؤلاء الملائكة، فهذه أول خطوات في طلب العلم، لأنه سيتعلم من الملائكة كيف الرد، فيعلم بنو آدم أن هذا هو السلام والرد بينهم. أول ما تجده في الاجتهاد بالنسبة لطلب العلم، خذ بعد ذلك إلى موسى عليه السلام الذي جاء الرجل فسأله من أعلم أهل الأرض، قال أنا، فعاتبه ربه فقال له بل الخضر يعني عبد من عبادي أعلم منك. فماذا حدث من الإمام من موسى عليه السلام؟ موسى من أولي العزم من الرسل، موسى ممكن يقدم على جميع الأنبياء، خلى إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، مكانته عظيمة عند الله جل في علاه، واصطنعتك لنفسي، حتى تعلم مقدار وعظم شأن موسى عند الله جل في علاه، وقول الله جل في علاه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه عظمة شأن موسى عليه السلام. وموسى كلية موسى بعظم شأنه بقدره العظيم، لما علم برجل أعلم منه ماذا حدث؟ ضرب إليه أكباد الإبل، لا كما يحدث لبان وأمثال لبان وأقران لبان، جالس حاطط رجله على رجله يقول خلاص أنا انتهيت، أنا الشهادة سأخذها غدا والكرسي سأكون مفتيا بعده بعد ساعة واحدة، ما من فتوى إلا وسأجيب عليها، ولا أفعل مثل ما فعل مالك ولا أحمد، لأنهم قد غاب عنهم ما ظهر لنا. نحن الحمد لله عندنا الكمبيوتر الآن وأمور العلم ظهرت لنا الآن، فأحمد وإن غابت عنه العلوم عندنا العلوم ظاهرة الآن. فانظر كيف يفعل موسى عليه السلام حتى يطلب العلم، يضرب أكباد الإبل وتحمل المشقة العظيمة حتى يصل إلى الخضر، لا ولما يصل إلى الخضر ويكلمه كلام المفضول للفاضل، لا الفاضل للمفضول، ويكلمه كلام التابع ويطلب منه أن يكون تابعا له. وهذا الذي حدث من موسى عليه السلام، وتواضع لمن يتعلم منه حتى تعلم من الخضر عليه أمين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، لأننا دين الله بأنه نبي من الأنبياء لا ولي من الأولياء. وحتى لو كان إذا قلنا ورجحنا بأنه ولي من الأولياء، فالأمر كل الأمر فيما فعل موسى عليه السلام، حتى جعل الله له علامة بالحوت، بأنه إذا افتقد الحوت فسيجد ويلقى الخضر عليه السلام، وقد كان وقد تابع الخضر بأدب جم، وهو يتابع الخضر كما قص الله علينا في سورة الكهف.
بل أيضا أنت ترى بأن الصحابة الكرام الأجلاء الذين اصطفاهم الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وألاه، انظر كيف تحملوا المشقة العظيمة لطلب العلم. انظر إلى جابر بن عبد الله يرحل الفيافي والقفار من أجل حديث واحد سمعه من عبد الله بن أنيس، وهو يريد أن يعرف فقط لفظا من الحديث، رحل من أجل حرف واحد، فقط حرف واحد، هو الحديث أنهم يبعثون يوم القيامة غرلة عراة حفاة عراة غرلة بهمة، هو يريد يعرف يعني إيش بهمة، ما عندهم زرع عندهم شيء، هو يريد إيش يعرفه، هل الإنسان فسرها أم لا؟ فرحل وضرب أكباد الإبل وقطع الفيافي والقفار ليسأل عبد الله بن أنيس قبل أن يموت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في الصحابة رضوان الله عليهم، أرأيت عمر وصبر عمر في طلب العلم، وكان يتناوب مع أخ له من الأنصار، يذهب هذا فيسمع فيأتي له بما سمع فيرويه له، ويذهب اليوم التالي عمر بن الخطاب فيأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه له. انظر إلى ابن عباس كيف كانت تصفه الريح وهو ينام على عتبة أبي وغير أبي وزيد بن ثابت، ويأخذ بخطام زيد بن ثابت، تواضع الطالب للعالم، وهو زيد يقول لابن عباس خلي الناقة، أنت ابن عم رسول الله خلي الناقة يا ابن عباس، قال هكذا أمرنا نفعل بعلمائنا، فينزل زيد ويقبل يده ويقول هكذا أمرنا نفعل بابن عم رسول الله. أبي يخرج ويجد ابن عباس، ابن عباس حبر هذه الأمة، لذلك ارتقى هذا المرتقى الصعب. ابن عباس كان ينام على العتبة حتى خرج أبي وقال يا ابن عم رسول الله لو أرسلت إلينا أتيناك، فقال العلم يؤتى ولا يأتي. هذا ابن عباس لما فهم ذلك وفقه هذه المسألة وضرب أكباد الإبل من أجل العلم، كان ابن عباس حبر الأمة بحر العلوم، ولدرجة أن ابن عمر الأثري الذين الناس جميعهم يلتفون حول ابن عمر جاءوا في الحج يسألون عن آية، قالت أسألوني أنا وفيكم هذا الحبر، ارجع لابن عباس ثم اعرف ما معنى الآية وتعال إلي وقل لي ما قال ابن عباس، حتى فسرها ابن عباس، فقال ابن عمر كلمة من ذهب، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أنت انظر في أئمة الدين الذين كتب الله لهم القبول في الأرض، الأئمة الأربعة الذين قد يعني قال كلاما عجيبا، الإمام ابن تيمية يقول وأنا أجزم وأنهم في الجنة أو قالهم في الجنة، على أساس طبعا عنده أدلة، وأنا فصلت القول كثيرا في ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال أنتم شهداء الله في الأرض، فجميع الناس الآن يشهدون بخيرية الإمام أحمد والإمام مالك وأيضا بالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي. كيف وصل هؤلاء للعلم؟ أنا قلت أن الإمام أن أبي حنيفة هذا الإمام العظيم الذي قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة، مكث دهرا وأمدا بعيدة تحت رجل من حماد بن أبي سليمان، ما تركه حتى توغل وأخذ بما عنده أكثر من 30 سنة، لا قل بلغ إلى 40 سنة ويجلس يتعلم منه. كذلك لازم الإمام مالك سنوات طوال ربيع الرأي، ثم انتقل بعد ذلك لما رأى القياس منه يخالف كلام الصحابة وأنه كان يقدم القياس على أقوال الصحابة، لازم الزهري أمدا طويلا من الدهر. الإمام الشافعي ذهب ورحل أخذته أمه من بيت المقدس إلى مكة، وكان ذكيا فطنا فتعلم اللغة العربية هناك وحفظ أبيات هذيل وكان آية في الحفظ، ثم بعد ذلك لما سمعوا منه فهموا للفقه فقال مسلم الخالد الزنجي من شيوخي قال يا بني ما أراك إلا أن تتعلم الفقه، أو غير هذا الإمام قال له ذلك، فذهب للإمام مالك يتعلم الإمام مالك، حتى أن الإمام مالك أخذه إلى بيته إلى القصة الشهيرة المعلومة، بعدما استوعب ما عند الإمام مالك طلب الرحلة إلى الكوفة وجمع بين علم الحديث وعلم الفقه. تنظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، شعب شبعان على أريكته، لم يطلب العلم، جلس يمد رجله ويحسب أنه صار متصدرا، ولذلك لما صدروه أرادوا يعني إجهاض هذه الأمة، أرادوا الطعن في ثوابت هذه الأمة، تصدر ولم يتأهل، فيشوش على العامة، والأغمار الأغرار لا يعرفون شيئا يصفقون فقط، المهم أن الرجل يستطيع أن يغريهم بالكلام المعسول، كما كان قد حدث قديما وهو من المتأخرين في شيخ الإسلام ابن تيمية لما نزل مصر وطالب العامة بشنقه علنا لابن تيمية، ابن تيمية الجوهرة المعروفة في هذه الدنيا بأسرها، ابن تيمية اللؤلؤة النادرة، ابن تيمية رجل خلقه الله له، أهل مصر يقفون يريدونه شنقا أمام الناس، الرجل لا يحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بأن التوسل لا يجوز، ليش؟ لأنه دخل عليهم رجل وقال وما فوق التراب إلا التراب، والكلام المعروف هذا كلام إذا وصلت للوجد وإذا وصلت للحقيقة، كلام المرجئة المعروف، إذا وصلت للحقيقة سقطت عنك التكاليف ولعب بمشاعر الناس وبكاء بعض البكاء الذي يحدث سيالة، العين سيالة، فإذا كانت سيالة فانتهى الموضوع، فيؤثر على الآخرين،
فتأثر العامة فماذا قال العامة؟ قالوا هذا الحق به أن يقتل شيخ الإسلام. لكن انظر إلى العلماء، انظر إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، هذا الرجل الفح مفخرة من أهل مصر، جمع بين الفقه والحديث والأصول، وكان متقنا حافظا، وجمع بين مذهبي مالك ومذهب الشافعي. لما سمع ابن تيمية وقد سمع عنه جلس، لما جلس جلس يسمع له، وهذه فطنة العالم، حقا العالم الذي يريد أن يستفيد، لما علم أن هذا بحر من العلوم ما تكلم، سكت حتى قالوا له قابلته؟ قال نعم. قالوا كلمته؟ قال نعم. قالوا ناظرته؟ قال لا. قالوا لما؟ قال يحب الكلام وأنا أحب السكوت. صمت لأمرين، لما عند الرجل أنه كان بحرا سيالا، إذا تكلم في علم من العلوم خطأ سيبويه في 70 مسألة، إيش تريدون أكثر من ذلك؟ خطأ سيبويه اللي هو إمام اللغة، وقال ومين من سيبويه هذا؟ هو نبي اللغة وخطأه في 70 مسألة. فالغرض المقصود ورده سيالة، فعرف قدره وشفع له حتى يعني خرج من السجن، وخرج كريما، حتى أن الناس يعني في أهل مصر عرفوا كرامته وقدره. فهؤلاء ماتوا من أجل أن يطلبوا العلم وأن يتصدروا للناس. أما يخرج علينا هؤلاء، فيأتي رجل وهو يناقش في الماجستير وهو يشرف عليها وهو أستاذ كبير، ثم يخرج ويقول العلاج بأبوال الإبل فضيحة. لما تقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضيحة، فضيحة أنت، فضيحة عند من؟ أنت مهزوم نفسيا، أنت مهزوم لأنك تخاف، كما قال لي وهو الثاني الذي كان يناقشني في الدكتوراه، فقال لي أما الكلام على العبيد فاضطر كل هذا، كل هذا لا الرس حشو، هذا حشو لا تأخذه. طب ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟ ما استطعت أن أرد عليه لما قلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما يعود يرجعون الكتب الفقه، الآخر من تحت التحت قال الله لا يعدها أيام. هو لو كان يعلم هذا الكلام، لو كان يتقنه لخرج، لكنه يجهل هذا الكلام، يعني كأنه يقول لا ربنا ما يعداش ان الناس تنتقدنا، هو مش فاهم ان مسألة الرق هذه ليست وسمة عار في اهل الاسلام، بل هي وسمة شرف، لانه لما فر من رق للرحمن وصار رقا للشيطان جعل الله عبدا لعباد الرحمن جزاء وفاقا واجرا. ومع ذلك فان الاسلام ما حث على شيء مثل ما حث على العتق، في كل شيء العتق. ثم يأتي بعد ذلك بجرأة عجيبة ويقول العلاج بأبوال الإبل فضيحة. لو قلتم هذا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأنه ضعيف جدا وهو جاهل في مسألة الحديث، لا يعرف شيئا عن مسألة الحديث، فسكت لأنه حديث صحيح، ما يستطيع أن يتكلم في قصة العكر وعلينا بأن مسلم القوم لما جاءوا المدينة فاجتووا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الإبل صدقة وقال لهم ونصح وقال تشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن في أبوال الإبل شفاء، فقال فضيحة، أبوال الإبل علاج فضيحة. ثم لما تذكر وقالوا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هناك أمور أخرى نتكلم عنها، هذا الذي سنقوله في الترتيب الثاني في رد الأحاديث، لأن رد الأحاديث إما يكون صريحا وإما أن يكون مباشرا بجرأة وهؤلاء الذين خلعوا برقع الحياة كما يقولون، وإما أن يكون إيش بطرق ملتوية هكذا، فالذين لا يستطيعون المجابة هم يلتوون في مسألة رد الأحاديث، فمنهم من رد الأحاديث مباشرة وهذا معروف كالقرآنيين والذين قالوا بجرأة عجيبة، قالوا هذا طبعا لا كلام فساده يجعلنا لا نتكلم عنه، أنه قال بأنه من حكم السنن في الأحكام وأخذ بها فقد كفر. ليش؟ لأن الله جعل قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذه السنة من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن ليس مما أنزل إيه؟ الله، فدخل في الآية. عجيب، وطبعا هذا الذي أصلناه الأسبوع الماضي بأن السنة أجيبه بسرعة وحي من كأنها كإيش القرآن، وقد قالها صريحا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. طيب هذا الذي قالها مباشرة هذا انتهى أمره، لأنه خرج من الدين بإجماع المسلمين، من لم يعتقد هذا الاعتقاد فيه مشكلة عليه، لأنه انتهى الموضوع، أزال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يؤمن بمحمد أنه رسول، ولا يؤمن أحد إلا ولا يستطيع إيمانه حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله لنا في أولا. أما الآخرون فرد الأحاديث بطرق إيش ملتوي. فصاحبنا هذا أنا أحفظ له الفرض، فضل الله مديني وهدي، الله مغفر لي وغفر له، لكنه الحق وأنا أتأدب ولا أتكلم، وحتى الأسماء أنا أتكلم عن القضايا فقط. بس أنا لما سمعت عجبت، يعني عجبت جدا واندهش عقلي بما أسمع، فقال هذا الحديث يفهمونه فهما مغلوطا. طيب هات يا فقيه كيف الفهم المغلوط حتى نتعلم، لأننا أحد رجلين أتقن مسألة فينشرها أو جهل مسألة لابد أن يتعلمها ويقبل يد من يعلمه، بل يقبل رجله إن صح التعبير. فهو قال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله اختبارا لإيمان هؤلاء، لأن هؤلاء قوم دخلوا المدينة على ضعف إيمان، فأراد أن يختبره. والله والله أنا قلت شيخ الإسلام هذا موفق مصدق، ما رأيته مبتدع بدعة ما احتج بدليل إلا ورد عليه فإيش، فكان دليلا عليه. فأنا أسألكم كيف يكون الدليل عليه؟ فهو قال قوم فيهم ريب وشك، والإيمان لابد أن يكون فيه إيه؟ جزم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر إيمانهم، فقال لهم إيش؟ اشربوا من أبوالها فهذا شفاء. يبقى هو بيختبر إيش؟ إيمانهم فقط. طيب هذا هو الذي طبعا من وين أتى بهذا؟ الشيطان لا يوحي لأحد بهذا، مش ممكن، كما الشيطان الذي أوحى الرجل لقال أو من لم يحكم بأنزل الله على أنه تمسك بالسنة. المهم هذا ما في دليل ولا موضوع يشير إلى أن المسألة مسألة اختبار إيمان. لكن ننظر الآن، أسألكم ولا نمشي أحسن؟ نمشي أحسن. نقول كيف يكون رد الحديث عليه حج عليه؟ نقول له والله يكرمك، إذن أنت تعتقد بأن محل الإيمان هو محل الانقياد التام والاستسلام التام لقال الله قال الرسول، هو بيقول بذلك لأنه أراد أن يختبر إيمانهم فقال اشربوا الأبوال، فكان محل الإيمان الصادق أنهم يعملوا إيش؟ الانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لك أن تفعل ذلك وتقول أنقاد شرب الإبل، ده أنا أشرب الإبل وأبو الإبل، طالما هذا الكلام هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الانقياد التام والاستسلام التام. بدل ما أدخل وأول على هذا، إذا كنت تقول بأن النبي اختبر إيمانهم فنحن الآن نختبر إيمانك، هذا هو. طبعا نشرب غير الشرب بتاعك، طبعا مش اشرب اشرب مصرية، لا، نقول له نختبر إيمانك كما كما أن النبي اختبر إيمانهم، فنقول لك هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده كالشمس ولا أحد يتكلم فيه. ماذا تقول لو كنت مؤمنا حقا؟ ستقول ردوه ردوه، ها، حاشا لله، ستقول ايش؟ انقيادا واستسلاما لربنا جل في علاه، هذا هو. فهي المسألة بأسرها بأننا لا نجاة ولا خلاص لنا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التشويش العظيم العارم كما قلت لكم عدم الإتقان وعدم الأهلية وعدم العلم. ولذلك أيضا هم ردوا على بعض المشايخ الأفاضل، والمشايخ الأفاضل أرادوا الرد عليهم لكن دون تأصيل علمي. أنا سأموت كمدا لمن أرى أنه ممكن يكون أن يؤهل أن يكون عالما للأمة، أو يكون الأمة تحتاج إلى علمه مثلا، ما يستطيع يعني المفروض الردود العلمية التأصيلية تخلص الألسنة وتقطع الألسنة. لما أنا أجد رجل بيتكلم وبيقول إذا كنت أنت أفتيت بكذا مثلا مسألة اللحية وقلت أنا وادي وتأليه، لما تحجر واسعة؟ ما عندك مذاهب أخرى تقول بأنها يجوز، فلما تتكلم عليها؟ كيف يكون رد العلمي تأصيلي؟ هو الكلام كله أنا أقول لك طب تعال طب نشوف، لا، أصل أولا التأصيل واحد فقط ينهي لك المسألة بالأرض الصلبة، تنهي لك المسألة. قل له أصل المسألة وين؟ هذه المسألة أصلها وين؟ أصل المسألة الحق متعدد ولا الحق واحد؟ ما هذه أصل المسألة، هي التي تؤصلها تأصيليا وانتهى الموضوع. قل معه الآن، إما أن نقول حق متعدد كما قال الغزالي في الأصول، وإما أن نقول حق واحد، وتناقشه في هذه المسألة، ثم سينجر رغم أنفي، ده إذا كان بيعرف العلم. لما أما إن كان المسألة مسألة شرب الأبوال والاختبار، مش هتعرف تعمل معاه حاجة، هتطلع فوق هينزل تحت، هتنزل تحت هاخدك في النص، تنزل البحر معاه هيطلعك فوق الشجرة. فلذلك أنت هتؤصل تأصيلا علميا يعرفه طلبة العلم، فأول ما التأصيل العلمي يأتي فأنت تؤصل علميا هل الحق متعدد ولا الحق واحد. فإن أثبتت بالدليل الظاهر القاهر الباهر الحق واحد، قل له الآن ما أستطيع أن أنا أشكل للناس وأقول له فلان قال وعلان قال وأحمد قال وزيد قال وعمر قال، خذ ما شئت. تتحسب أنك تبيع تمر أو تبيع تفاح حتى يختار العطب من غيره؟ لا، أنت الآن بتجتهد أن تقول أقرب الأقوال إلى سنة المسلمة نتعبد بها الله جل في علاه، أكد لأن الحق عند الله واحد غير متعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالغرض المقصود أنه تجرؤ من هذا الجانب، والجانب الآخر لابد أن يكون فيه رد تأصيلي علمي حتى يعني الأفواه يعني تسكت، لأنها مش تسكت. كلما تكلمنا بالكلام المشاعري وكلام عشان نقرب للعوام الكلام السهل اليسير، كلما تراه سيأتيك بعد ذلك بشيء لا تستطيع أن ترد عليه، لكن عندما تؤصل وتجعل قاعدة أصيلة بينك وبينها علمية تستطيع أن تنهي المسألة. لذلك احنا قلنا سنقف مع هذا الباب طويلا، لأننا وجدنا أن الناس يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا بجرأة عجيبة، وهذه الجرأة التي جرأت الناس على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو وجدوا منا تعظيما لقال الله قال الرسول، تعظيما لقال الرسول، كما قال عروة بن مسعود قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا وفدت على ملوك كسرى وكيسر والحبشة ما وجدت أحدا يعظم أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد يعظمونه، كان إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطيب. انظر التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وعمر بن الخطاب لما دخل وسمع الأصوات تتعالى في المسجد قال: تعال من أين أنتم؟ فقال: نحن من الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم من المدينة لأوجعتكم ضربة. كيف الأصوات تعلو في مسجد رسول الله؟ مات، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، مات. لكن احترام وتعظيم وتوقير. فنحن لو عظمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرأ أحد على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا هانت علينا السنن فهن في أعين الناس، وأيضا صاحب الشريعة هنا في عين السفهاء. نعوذ بالله من الغزلان، ونسأل الله تعالى أن يغرز في قلوبنا وأن يثبت في قلوبنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لنا أن نقبل عند ربنا جل في علاه إلا بتعظيمه. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في الآية أخرى: لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيرة. تسبحوه خاصة بالله جل في علاه، وأما أن تعزروه وتؤمنوا به هو للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن الآن بصدد التأصيل العلمي في هذا، بينا بأن السنة أولا وحي من الله جل في علاه، وأن السنة والقرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. ثم أثبتنا بالطريق العلمي العملي التطبيق الفعلي على أن القرآن موافق، أن السنة موافقة تامة للقرآن، سواء في الأحكام أو سواء في الأخبار، سواء في الأحكام. وهذا الذي بيناه الأسبوع الماضي. معي أنتم ولا لستم معي؟ فإذا نحن الآن في التأصيل ما زلنا مع علاقة، بعدما تكلمنا عن السنة ما زلنا مع علاقة السنة بالقرآن، وقلنا بأنها أولا موافقة للقرآن لتعلم يقينا أنها خرجت من مشكات واحدة مع القرآن. فضربنا أمثلة كثيرة، أكثر من 10 أمثلة تبين لك موافقة السنة للقرآن، وليست موافقة فقط، هي مؤكدة في الأحكام ومؤكدة في الأخبار. يبقى لنا العلاقة الأخرى المهمة جدا، التي هي الوظيفة العظمى، التي لا يمكن، كما قال الإمام المصنف رحمه الله ورضي عنه أنه قال: الجاهل الجهول الذي يقول أنه صلى بغير أن يتعرض للسنة، أو زكى بغير أن يتعرض للسنة. من الذي بين لك مقدار الزكاة والنصاب والحولان الحول؟ من الذي بين لك الخمس صلوات اليوم والليلة؟ من الذي أثبت لك كيف الصلاة وكيف شروط الصلاة وكيف أركان الصلاة إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن الآن بصدد الكلام الآخر الذي هو من أهم ما يكون، الذي نترجم فيه قول عمران وغيره من السلف: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، حتى لا تضرب الثوابت، حتى لا يطعن في الثوابت. قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن. هناك مجملات في القرآن، وكثير من الأحكام جاءت مجملة، بل ومجملات في الأخبار، لا أقول مجملات في القرآن في الأحكام، مجملات في الأخبار. فسنبين أن 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 الكتاب احتاج إلى السنة ليبين، لأن الله جل وعلا قال: وأنزل، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس. وطبعا احنا بينا الاسبوع الماضي لتبين، ها بسرعة، من المبين؟ النبي. يا رب ما يموت، حموت ما هي مسألة، يا خلاص انا نهايتي قريبة جدا. من المبين؟ الله والدليل. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فاتبع. ثم إن علينا، هو البيان، من المبين؟ الله. من الناقل؟ ناقل هذا التبيين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا البيان العظيم الظاهر في هذا الباب من النبي صلى الله عليه وسلم نبينه. إذن هناك أخبار مجملة، أخبار في الكتاب مجملة جاء التفصيل والتبيين فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحكام مجملة جاء التفصيل والتبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا آداب مجملة جاء التفصيل والتبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الجزء الأول، الركن الركين، العقائد والأخبار والمغيبات التي جاءت عن الله جل وعلا في كتاب، التي تكلم الله جل وعلا بها في كتابه، جاءت السنة مبينة له. وإذا كانت مبينة فهي مؤكدة أولا ثم مبينة له. وعندك المجمل، أولا المجمل هو ما لم تتضح دلالته، المجمل كل ما لم تتضح دلالته، اعتراه الاحتمالات أكثر من احتمال، فلابد من قرينة خارجية أو داخلية كالسياق، فإن السياق من المفسرات، لابد من قرينة خارجية حتى يظهر لنا المراد من الآيات أو حتى من هذا الإخبار. فالمجمل هو ما اعتراه الاحتمال، فتأتي السنة تبين وترجح لنا احتمال عن احتمال، لأننا كما قلنا دائما بقلوب صافية نقية تقية مسلمة منقادة نقول بلسان الحال والقال آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله جل في علاه. فنحن نبحث عن مراد الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأخبار وفي العقائد فإن الله جل في علاه قد بين لنا من أشراط الساعة ذكرها مجملة. قال الله جل في علاه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا الله جل وعلا يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. احنا ما نعرف ايش الايات، ايش الايه التي ذكرها الله جل وعلا، فجاءت السنه تبين لنا تفسيرا وتبينا هذه الايه. طب ما الفائده؟ طيب احنا علمنا ان هناك ايه ستاتي، لكنك عندما يفصل النبي صلى الله عليه وسلم لك ويبين لك هذا الاخبار بالمغيب فانه يقوي بذلك ايمانك، وانه يقوي بذلك عقيدتك، وايضا يهيئك الى ان تعمل لهذه الايام. فلما قال الله جل في علاه أو يأتي بعض آيات ربك، علمنا أن هذه الآية المذكورة التي ذكرها الله جل في علاه هي خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغرب، طلوع الشمس من مغرب. وهذا ورد في الحديث الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك يوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأيضا في الصحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أرأيت الشمس وهي تسير أمامه معجزة عظيمة جدا آية من ربوبية الله جل في علاه، أرأيت الشمس كيف تجري وأهل الجغرافيا يقولون الشمس ثابتة والأرض متحركة، الشمس تجري أمامنا إلى مستقر الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. فقال تذهب فتسجد تحت العرش وتنتظر حتى يؤذن لها أن تطلع من حيث غرب، يعني من المغرب، تطلع من المغرب. فهذه آية من الآيات التي فسرتها الأحاديث والآيات، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جاءت في الكتاب مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا الأسبوع الماضي في قول الله جل في علاه بعد سياق الكلام على عيسى والاختصام في عيسى عليه السلام، قال وإنه لعلم للساعة، وقلنا هناك قراءة الإخوة الأفاضل لأن هذا بابهم لا نستطيع أن نقف عندهم، نحن تحت أرجلهم نتعلم، قالوا هي قراءة تفسيرية ليست قراءة عشرية. ما زلتم على هذا الباب؟ ها؟ شاذ عن الأعمش، وإنه لعلم للساعة قراءة، والأعمش ليس بالهين أيضا في هذا الباب، وإنه لعلم للساعة، فهو من أشارة، وإنه لعلم للساعة فهو شرط من أشارات الساعة. وقد بين المسلم ذلك تفصيلا بأن عيسى عليه السلام ينزل على جناح ملك وهو قد رفع عليه وعلى من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، فينزل بأبي هو وأمي، ثم يرد الصفوف قد صفت، فيأتي المهدي على الصحيح الراجح في الحديث المصرح بذلك، فيقول فيعرفه بوصف النبي صلى الله عليه وسلم له، فيقدمه للصلاة، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا ماذا يفعل عيسى عليه السلام، قال ينزل عيسى فيقبل فلا يقبل إلا الإسلام ولا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وأيضا يراه الخبيث على الدجال فينماع يذوب، يعني فينماع كما ينماع الملح في الماء فيذوب من نفس عيسى عليه السلام فقط، فيذوب ويقتل عيسى عليه السلام الدجال. ثم فصل النبي تفصيلا آخر بأنه سيخرج عليه يأجوج ومأجوج، وهذا السد الذي فعله ذو القرنين، فيخرجون عليهم فيوحى إليه أنه يعني أخرجت خلقا لا يدان لهم أحد، فأمره الله جل وعلا وأوحى عليه أن يأخذ المؤمنين إلى جبل الطور، فالله جل وعلا يحفظهم بدعاء عيسى عليه السلام، بركة دعاء عيسى مع دعاء المؤمنين ليخلصهم الله من يأجوج ومأجوج. هذه كلها تفصيلات جاءت من المسلم فقط، وإنه لعلم للساعة، وإن قلنا بالقراءة المتواترة أنه لعلم للساعة فهو علم حقا، والعلم يأتي العلامة تكون علما للساعة. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه كثير جدا في العقائد ولا بد أن نقف عندها، يعني ما أتركها لأنها موافقة في الخبر تبين لك قوة الإيمان. قول الله جل في علاه أأمنتم من في السماء، في هنا تكون ظرفية، فهنا نحن الاحتمالات موجودة، إما أن تكون فيه يعني بالظرفية المعروفة فالسماء تقل وتظل، وإما أن يكون بالفوقية يعني فيه بمعنى على، فأردنا أن نعرف ونبحث وننقب هل هناك تفسير من المسلم، فوجدناه تفسيرا من ابن عباس من ابن مسعود، لا يكون ابن مسعود قط بل هو من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان أبعد الناس عن الأخذ من أهل الكتاب، فالآن انتفت العلة التي يمكن أن يعللون بها الحديث. قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين السماء والأرض قدر 50 وما بين كل سماء وأخرى قدر 50 إلى الماء وفوق الماء العرش والله فوق العرش, يعني الماء فوق السماء السابعة وفوق الماء العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ولا يكون بحال من الأحوال ضرب من الاجتهاد هذا الباب, هذا من باب المغيبات, فهو في حكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكون هذا تفسير وقع تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف حاجة القرآن للسنة حتى تبين لك آمنتم من في السماء حتى لا يأتي آت. شوف انظر الفائدة أيضا, يأتي آت يقول فيه, يعني أنت الآن تقول بأن السماء تظل الله أو تقله, إذا أنت حيست الله, إذا هو إذا فشبهته بالمجسمات, يعني هو جسم, يعني الله جل في علاه شبه خلقي, فأنت لابد أن تفر من هذه الهواجس وتقول لا 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 لا, هذه معناها علو الشأن وعلو القهر فقط, علو الشأن. لكن أنت لما ترى أن الإنسان يقول لا الله جل وعلا فوق العرش ويؤكد قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى, ثم يؤكد ذلك ويقول للجارية أين الله ويشير هو بإصبعه إلى السماء اللهم فاشهد, يبين أن الله جل وعلا في العلو, يبين ذلك لك حتى تستقيم عبادتك وتستقيم عقيدتك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في عذاب القبر, في عذاب القبر احنا قلنا القرآن جاء مجملا فيها عندما قال الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر, وأيضا قول الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فأردنا أن نعرف كيف هذا التفصيل ما يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مجمل ماذا سيحدث في القبر وكيف يكون العذاب وكيف يعقبه الثواب, وهل العذاب مستديم وهل العقاب مستديم وهل الثواب مستديم أم لا. كل هذه تساؤلات لا بد أن يتساءلها كل من يقف ويتدبر القرآن, أفلا يتدبرون القرآن. فأنت أتتك الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقلت نعم هذا عذاب في القبر, لكن كيف نعرفه, كيف يكون وكيف يعقب وكيف يكون السؤال في القبر, هذا ما جاء إلا من تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت حاجة القرآن للسنة, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل فبين أنه يأتي ملكان فيقعداني فأسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا النبي الذي أرسل فيه, ثم بعد ذلك إذا كان من أهل الجنة يفتح له باب من الجنة, ثم يقول ربي أقم الساعة فيقال نم كنوم العروس, وهذه كأنها المتعة ستكون أيضا على الروح فقط دون البدن. ثم ورد أدلة أخرى أنها تكون أيضا البدن والروح, وهي طار على البدن طار على الروح, والأثار تؤكد ذلك, والأغلب أن تكون للروح, وأيضا طار تكون البدن والروح مجتمعة على الاجتماع مجتمعين. فالغرض المقصود بأننا نقول هذه التفصيلات والتبينات ما جاءت إلا من النبي صلى الله عليه وسلم, وهي زيادة في الإيمان. أرأيت عائشة رضي الله عنها أرضها أما كانت تقرأ, الآن أنت تبحث لأن نسيت الأعراف مكية صحيح, وأنا أريد القيامة أيضا طيب والمطفين, لأن القيامة مكية شيخ شفناها بس القيامة والمطفين مع الأعراف. عائشة مش كانت تقرأ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر صحيح ولا لا؟ كانت تقرأ ولا ما كانت تقرأ؟ ولما دخلت عليها يهودية فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر, قالت أو نعذب في القبر, يعني في فتنة في القبر ما في فتنة في القبر, وأنكرت. جاهلتها ولا ما جاهلتها؟ جاهلتها, والقرآن معه يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى, ليش؟ لأنها مجملة ما في تبيين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي لا أنكم تفتنون في القبر, ولما مر على الناس قال يعذبان وما عذبان في كبير بل يعذبان في كبير, ثم قال أما الأول فلا يستتر من بوله وأما الآخر فإنه كان يمشي في الناس بالنميمة. الآن ليش اندهشت عائشة رضي الله عنها وردت على اليهودية كلامها وأنكرت على اليهودية مع أنها مجمل في القرآن موجود, لكنها لم تصل إلى التبيين. أرأيت حاجة القرآن للسنة, كيف بيّنت السنة ما يحدث في القبر, ولذلك الله جل وعلا بيّن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم تبيين لمثل هذا, أنه لما أنت في القبر وأسألانه ارتعدت فرائس الصحابة, ارتجفت قلوبهم, اهتزت أركانهم, فقال الله جل وعلا مطمئنا إياهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بين الأشهاد, أما في الآخرة فأول منازل الآخرة هي إيش؟ القبر. يبقى عمت ولا ما عمت؟ عمت, فيثبته الله جل في علاه من أراد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا السبل للتثبيت, يثبت الله, فتثبيت الله جل وعلا, وأننا من السنن الكونية أن الله ربط النتائج بالأسباب, المسببات مربوطة منوطة بالأسباب, بالأسباب. أنتم معي؟ إيش الأسباب طيب؟ مش الأعمال بقى, في سبب آخر ظاهر أو أبوس إيديكم. أنتوا رحتوا قبور, دفنتوا ما حد ميت, كنتم إيش تفعلون؟ كان التراب شديد عليكم ولا إيش تفعلون؟ مش عارفين إيش تفعلون بالميت؟ الحمد لله والشكر لله يا رب, لا تجعل تغسيل على يدي هؤلاء يا رب, ولا تجعل الله يدي. إيش تفعلون بالميت؟ إيش يا حبيبي يا أستاذ؟ ها؟ قال سالوا لأخيكم التثبيت فإنه فجعل بينها من تبيين الإنسان أنه بين من وسائل التثبيت أن يشفعك فيه أن تدعو. ولذلك أمر بالصلاة عليه وأنه لو صلى عليه ثلاثة صفوف فإنه إيه؟ ها؟ فإنه يشفعهم فيه سبحانه جل في علاه. هذا تبيين، تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجملات العظيمة. من ذلك قول الله جل في علاه تجري بأعيننا، قول الله جل في علاه ولتصنع على عيني. الله جل وعلا الذي يقول، من الذي أضاف العين إلى نفسه؟ الله. طب وإيش إيش إيش تبيين النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا؟ شوف الإخوة تفهم ولا لا؟ إيش تبي إيش اللي هنستفيده من السنة في هذا؟ ما احنا أثبتنا العين خلاص، الحمد لله أثبتناه كما أثبت الله لنفسه وأثبتها نبيه له. فضل فارس الصومال صاحب كرسي الإفتاء، العدد ممتاز، التبيين. وقد ظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور. والعور في اللغة معنى إيه؟ فقد أحد العينين، يبقى له كم؟ ها له عينان. فقال إن ربكم ليس بأعور. هناك حديث ضعيف لا يصح أن السيد يسجد بين عيني الله جل في علاه، هو حديث لا يصح، لكن يكفينا هذا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس. هذا تبيين عظيم جدا من النبي ببيان عدد العين لله جل في علاه، وكلما ازدادت كلما كان كمالا فوق كمال. فلو كان هناك أكثر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمال فوق الكمال. أيضا في قول الله جل في علاه عندما قال إبليس وأنكر عليه لما لم تسجد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي وقال بأيدينا. فالاحتمالات اعترضتها الآن، احنا قلنا بيدي يبقى إذن ذكر التثنية ثم قال بأيدينا فذكر الجمع، الآن أصبحت مجملة بالنسبة لنا. ما ندري هل لله يدان، لله أكثر من يديني، ما ندري، احتمالات. فجاءت السنة مبينة لنا، فاصلة لنا في ذلك بأنها إيش؟ بأنها بأنك تصف ربك جل وعلا بيدين. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ملأ، ثم تكلم في الحديث الآخر قال وكلتا، كلتا هذه طبعا بالإجماع أنها للجمع، يعني إيه؟ يعني تدخل فيه من الثلاثة وأكثر، كلتا ها بالإجماع أنها للتثنية، كلتا يدي ربي يمين. وفي رواية صحاح بعضهم من قال بالشمال على حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم بيمينه فأخرج ذريته التي يمنها، قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح بيده الشمال، ذكر الشمال. في رواية صحاح حسن بعض العلماء وأنا لا أدين الله به، لأن رواية صحيحة عن عمر بن الخطاب قال ومسح بيده الأخرى فأخرج ذريته التي يمنها النار، فقال هذه للنار ولا أبالي. وعندنا في الصحيحين قال كلتا يدي ربي يمين، أما رواية مسلم فيها عمر بن حمزة وهو ضعيف بأنه قال بالشمال وذكر الشمال فإنها شاذة لا تصح، بل نقول منكرة لأن عمر بن حمزة ليس بالقوي. فكلتا يدي ربي يمين فجعلها، جعل اليد وصف اليد وبين لنا المجمل في هذا، ومع تراه الاحتمالات لله يدان، وأنت بذلك تعتقد الاعتقاد السديد الذي أوقفك عنده النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم حاجة القرآن بالنسبة للسنة في أهم ما يكون اعتقادك في ربك جل في علا، أن تتعرف على ربك التعرف الصحيح. أيضا في ذلك قول الله جل في علا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، الآيات وقفت عند هذا. يبقى اللي بيحدث يوم القيامة يتساقطون فيها، يتساقطون فيها، من اللي يتساقطون؟ أهل الكفر وممكن أهل المعاصي كما في المرور على الصلاة يتساقطون فيها. وهي لا تكتفي، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا تكتفي، وقفنا عند هذا. ولو وقفنا عند هذا يبقى النار لن تكتفي بأحد، يعني كأنها ستأكل الجميع. لكن عندنا التبيين من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يضع الجبار فيها رجله، جل في علاه الجبار صاحب الملكوت سبحانه جل في علاه، له الكمال المطلق والعزة المطلقة والبهاء المطلق والعظمة المطلقة، يضع الجبار فيها رجله فتقول قد 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 قد. وفي الرواية الأخرى عن سلام يضع فيها قدمه، يضع الجبار قدمه فتقول قد قد. هنا تبينه الآن أنها لا لا ستكتفي، ستكتفي عندما يضع الجبار رجله فيها فتنزوي، ينزوي بعضها لبعض وتكتفي بذلك. انظر إلى هذا التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عظيمة جدا وهي مسألة العقائد. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فيقف المرء ويقول أنا سألاقي ربي، نعم سألاقي ربي، كيف سألاقي ربي، أو متى ألاقي ربي. كل هذه التساؤلات لابد أن تأتي في قلب الإنسان، يعني إذن سيحاسبني، هل سيكلمني، هل سأسمع كلامه، هل سأجيب عما يسألني فيه، هل سيعرض علي الكتاب، هل سأوزن أنا أو توزن الصحف. كل هذه التساؤلات، وهذه التساؤلات على الآية الواحدة وهي آية مجملة، لا يمكن أن تطلب التبيين فيها إلا من أرأيتم حاجة القرآن للسنة حتى تدري وتعلم كيف تقف أمام ربك جل في علاه، ليرتعد العاصي المتكبر المتجرئ بأنه واقف أمام ربه ولن يفوت ولن تزول قدمه بحال من الأحوال حتى يسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، حتى ما تنفس به، حتى ما اختلج في نفسه لابد أن يسأل عنه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأنت أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، وأن الله سيخاطب الجميع ويكلم الجميع، المخاطبة للجميع والمحاسبة للجميع كمحاسبة رجل واحد، كما خلقهم جميعا ويرزقهم جميعا في آن واحد يحاسبهم جميعا في آن واحد، كما قال ابن عباس وهذا مستقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد، إذن وفي آن واحد، في آن واحد. أنا قلت لكم المثل العظيم وأنت عايش به، عندما قال لهم الإنسان: أترون ربكم، ترون هذا القمر؟ إذن كل إنسان ممكن يرى القمر مخليا به، صحيح ولا لا؟ يكون على 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 جبل فيرى القمر وحده، يسير في شارع وحده وفي الشارع مع القمر وحده، صحيح؟ وهو القمر مع الجميع، وهذا مثل يضرب حتى يقرب لك، وإلا فالله أعظم وأكبر سبحانه جل في علاه. فقال: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جعل، عفوا، يقول لرجل من أهل الكفر، يقول له الله جل في علاه: أرأيت لو كان لك ما في الأرض، ملكت الأرض وما فيها ذهبا وفضة، أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة، من هذا العذاب الذي تراه؟ فيقول اللهم نعم. فيقول: طلبت منك ما هو أهوى من ذلك، وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. هذا لقاء مع الله جل في علاه، فهذه أيضا فيها توضيح وتبيين من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تفسيرا لقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. وأيضا هي تفسير لقول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحساب، يعني هذه الآية دلالة على أنه سيحاسب، إذن في حساب. ومعلوم أنك لو جاءك رجل قال المدير يريد يحاسبك على عملك في الشهر، ولو كنت من أتقن الناس لابد أن ده تموت. عمر الخطاب لما بعث المرأة والمرأة كانت حامل وعلمت عمر يريدها، حتى لو كان يكافئها أسقطت الحمل، سقط من الخوف. فأنت الآن ستقف أمام ربك ستحاسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روع المؤمنين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن من نوقش الحساب عذب. فهي قالت عائشة وهي تندهش، أو حفصة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي، وكيف بقول الله جل في علاه: فسوف يحاسب حسابا يسير، وأنت تقول من نوقش الحساب فقد عذب. يعني هنا الآية على، يعني أفضل أن احنا نجعلها في مسألة التقييد، الإطلاق المقيد، لكن أيضا التقييد فيه تبيين، أيضا التقييد فيه تبيين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، ذاك العرض. يبقى هناك فرق بين الحساب وبين إيش؟ العرض. المحاسبة محاسبة على كل دقيق وجليل، وأما العرض يعرض: يا ابن آدم، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك، يعني في الآخرة. فالعرض المقصود هذا من باب تبيين النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم كيف علاقة السنة بالقرآن؟ أرأيتم كيف سفه وغباء من قال من حكم السنة في القرآن فقد كفر، لأن الله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الشيطان لا يقول بهذا، يستحي من نفسه إن قال بهذا. وراجل قال هذا جرأة: أرأيتم كيف الذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدم لنا القرآن؟ هو لا يهدم السنة، فقط قد هدم لنا القرآن، لأنك بهدمك للسنة جعلتنا لا نعقل عن ربنا جل في علاه. والله جل في علاه يعني يريد منا أن نعقل عنه مراده، وهو قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. احنا علمنا الحسنى الجنة، ما نعلم ايش الزيادة مجملة. إذن هي في الجنة حور العين، نعم، أنهار من لبن موجودة في القرآن، أنهار من الخمر، أنهار من عسل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا تفصيلا ما هي الزيادة، هي النظر لوجه الله الكريم. طبعا هذه السنة جاءت مع القرآن غدوا وعشيا، بيانت السنة أن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الناس جميعا يرون ربهم يوم القيامة. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن جاء من أكثر من طريق، يعضد بعضه بعضا بأن الناس على منازلهم على يوم الجمعة. ولذلك ابن مسعود يتحسر في تأخره يوم الجمعة، دخل يوم الجمعة فوجد أربعة أو وجد ثلاثة، فقال: أنا الرابع. رابع أربعة ليس ببعيد، لأنه هو قال منازل الناس في الرؤية عندما تزور ربك كل جمعة، فهذه زيارة لله جل في علاه، منازل الناس عند الله جل في علاه كمنازلهم يوم الجمعة. ولذلك التبكير يوم الجمعة من بكر وابتكر وغسل واغتسل. فقال ربع أربعة فمنازل الناس بالتبكير، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلسون على منامر من نور، والآخرون على منامر من لؤلؤ، وأيضا الذين هم أقل درجة على كسبان، ولا يرد أحد فضل على أحد، لأن الجنة خلاص أزيل فيها الحقد والحسد وكل ذلك، وكل منعم، فينظرون إلى الله جل في علاه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل أهل الجنة الجنة وزيادة، ويدخل أهل النار النار، فينادى في أهل الجنة بعدما رأوا هذا النعيم، فيقال فيقال إن لكم موعدا عندنا، إن لكم موعدا عندنا، نريد أن ننجزكم. فقالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تخرجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من النار. فيقول الله جل في علاه يعني هذا موعد لابد من إنجازه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشف الله جل على الحجاب فيرون الله جل في علاه، فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم، وهذه هي الزيادة. لذلك في حديث أبي موسى قال جنتان من فضة أو جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا الجبار جل. اللهم ارزقنا رؤيتك يا رب العالمين جميعا، ومشايخنا وعلماء أنا، واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. فيقول ما بين القوم أن يروا ربهم جل في علاه إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك بأن الله جل في علاه وصف لنا في كتابه إجمالا على النعيم الذي سيجربه الناس في الجنة. أنا يعني الواحد بيجلس يسمع هذا يقول ربي أقم الساعة أقم الساعة، لأن كنا من أهل الجنة يعني. فقال الله جل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقال الله جعل مثلهن إنس قبلهم ولا جان قاصرات الطرف عفة ما بعد عفة، هذا هو الجمال المعنوي العظيم فيها. فوجدنا أن هناك حور عين، طب كم العدد لا نعرف، طب هل الرؤية إيش الجمال وصف الجمال لا نعرف، ما مدى غاية الجمال فقط كاللؤلؤ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يهيج المشاعر ويستنهد الهمم ويبين العدد ويبين جمال حور العين حتى يطلب المر المهر الغالي هذا لحور العين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ زوجتان من حور العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرى مخ سوقها من وراء اللحم. الرجل لما يشوف امرأة بيضاء يقول شمعة، شمعة ومات، هو خلاص منور، هو نفسه منور، دماغه نورت، قال شمعة وانتهى الموضوع، وشفتها شمعة وانتهى، وحتى الشمعة لن ترى شيئا غير شباد أمامك الآن، لكن من شدة البياض في حور العين ترى مخ سوقها من إيش؟ من وراء اللحم. هذا لا يمكن أن تتخيله الآن، سيأتيك جنون في رأس. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكافأة للذي يدخل الجنة مطيعا لربه جل في علاه. ثم انظر إلى تهيج المشاعر أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على الدنيا اطلالة واحدة، اصبع اطلالة واحدة لو اطلعت على الدنيا لملأتها ما بين المشارق والمغارب ريحا طيبا يعني ومسكا، اطلع فقط طيب ومسك، أرأيت ده المرأة لو حطت خمس خمسات مشوبة بصابون ورغاوي بتجعل الرجل يمشي على رأسه. فانت بقى ترى الآن لما هذه المرأة إذا اطلالة واحدة تملأ الدنيا بأسرها طيبا ومسكا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولنصيفها على رأسها النصيف والخمار، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولنصيفها شو الخمار فقط خير من الدنيا وما فيها. كل هذا تبين، وهذا أنت أحوج ما تكون إليه حتى يستنهض الإنسان همتك لتعمل لله جل في علاه وتعلم ما يخبأ لك، لأن الإنسان لا يترك محبوبا في الدنيا إلا لما هو أحب إيه منه. النساء طبعا هيمسكوا في هذه المسألة، فيش أحب منه فين؟ في الجنة. يبقى فيش حد يعدد، ما فيش جواز بقى، يبقى أنت أترك التعدد الذي تريده من أجل إيه؟ ما هو أحب اللي هو حور العين. وحتى حور العين مش عايزين حور عين، يعني هو يسألون طب هل المرأة تكون أجمل من حور العين؟ نعم تكون أجمل من حور العين، لكن من يمنع هذا الخير من هذه الدنيا؟ الغرض المقصود هذه تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم موافقة السنة وتبيان السنة لكتاب الله جل في علاه، كما قال الله وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أيضا قول الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. النبي صلى الله عليه وسلم بين يوم يكشف عن ساق، لذلك لما ما أضيفت إلى الله جل في علاه ما كانت آية من آيات الصفات، ولذلك لما ورد عن ابن عباس وإن كان الإسناد فيه كلام لكن نتنزل ونقول بصحته أنه قال يوم يكشف عن ساق يعني الشدة واللأواء، كشفت الحرب عن ساقه، لأنه لم يضف إلى الله، الآية لم تضف، ما فيش إضافة، ليس هناك إضافة للصفة إلى الله جل في علاه. يوم يكشف عن ساق ويدعون مطلقة، فجاء الحديث يبين هذا التقييد تبين كما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عندما يقال لأهل العرصات من كان يعبد شيئا فليتبعه، فالذين يعبدون المسيح يأتي المسيح على صورة جنية على صورة المسيح فيتسقطون خلفه في النار، وعزير نفس الأمر، والذين يعبدون البقر والفأر والقمر والشمس كل ذلك يتسقطون على نار جهنم. يبقى يعني غبر من أهل الكتاب ويبقى أهل الإيمان ومعهم المنافقون، فيأتيهم الله جل في علاه فيقول من تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا. يقول أنا ربكم، يعني لما تركتم الناس تركناهم في الدنيا أحوج الناس إليه. فقال الله جل في علاه أنا ربكم، قالوا نعوذ بالله منك، لأن في الحديث يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول الله جل وعلا بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف الجبار عن ساقه. هنا أضاف الصقل لله جل في علاه، يبقى إذن يوم يكشف عن ساق المقصود بها في عرصات يوم القيامة. ومن المقصود في الآية؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ها، فلا، يبقى إذن في دعاء للسجود، يبقى إذن هم أهل الإيمان ومن شابههم في الدنيا المنافقون، فهم يدعون إلى السجود، وليس سجود عبادة، هذا سجود غربلة لمخادعة لمن؟ للمنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، فيأمرهم بالسجود. فمن كان يسجد إخلاصا لله جل في علاه يخر ساجدا لله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن كان منافقا يرجع ظهره طبقا، فما يستطيع أن يسجد فينقلب على ظهره، نعوذ بالله من الخذلان. هذا ما أتينا به إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا في الأحكام، والأحكام العملية طويلة جدا أيضا لابد أن نمشي معه، لأننا الآن في محل فاصل في مسألة مهمة جدا، ولا نعمة ما ختم به المصنف، ألا وهو علاقة السنة بالقرآن، وأن الذين يتجرؤون على رد السنة يهدمون ديننا ويهدمون القرآن، بل لا يمكن أن نقول أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين هذه المسألة المهمة، وهي تبيين السنة للقرآن. وهذا طبعا مسألة العقائد يمكن ظاهرة الأكثر من الأخ، لكن مسألة الأحكام مهمة جدا 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 لنا، فاصلة في النزاع، تبين لنا أنه لا يمكن لأحد أن يطبق دين الله جل في علاه ولا أن يعبد الله عبادة حقا إلا أن يتبع السنة، لأنها مبينة لأحكام القرآن كما سيأتي بإذن الله تعالى. ننتقل إلى الكتاب الثاني، وهي مسألة طبعا الشائكة التي لا يمكن أن نمر لها مرور الكرام بحال من الأحوال، نقف عندها طويلا، ولكننا سنضع أصولا نمشي عليها، وهي مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما حارت عليه، لم يكن كذلك، حارت عليه يا ويل وحسرة على من تجرأ على مثل هذه المسألة، يا من نزعت الرحمة من قلبه، اعلم أنك عندما تتجرأ وتخرج مسلما ثبت إيمانه بيقين وإسلامه بيقين فقد تجرأت على نفسك قبل أن تتجرأ عليه، وتجرأت على ربك أيضا في أحكامه، فأنت توقع عن الله جل في علاه في هذا الباب، فاحرص على نفسك ولا تهلك نفسك فتتردى في هوة سحيقة لا تعلم كيف تنجو منها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال الإمام الشوكاني كلاما من ذهب، قال ولا يجرؤ أحد أو ولا يتجرأ أحد على تكفير مسلم إلا بدليل أوضح من شمس النهار، خشية على نفسه أن تحور وترجع المسألة والحكم أن يكون عليه. نحن الأسبوع الماضي تكلمنا بفضل الله جل في علاه على أصول مهمة جدا، وبينا أن إقامة الحجة وإزالة الشبهة هذا من فعل السلف، وقلنا أيضا حال السلف ينظرون لعين المكلف لا لبيان انتشار الحجة أو بيانه، وضربنا بذلك مثلا مهما جدا ألا وهو مش حاطب. ممتاز، درهمين، أنت بتشير بإصبعين فأنا أقول لك أنا ألقي لك درهمين زمت، وده في عصر من؟ ده في عصر النبوة، ده في قرون الخيرية، وزمت ويقول لها زمت، تقول نعم بدرهمين مع مرعوش، وهي تقول ذلك وتقول وتتجرأ بها. ولذلك عثمان بن عفان أبطل عنها الحد، وهي زنية في الحق أنها قد زنت، لكن ما حكم عليها بالزنا وما حدها. وهذه مسألة فاصلة لنا سنبين فيها المسألة المهمة جدا، ألا وهي مسألة الحكم لابد من توفر شروط وإيش وانتفاء موانع، لأننا وقفنا الأسبوع الماضي على الفرق بين النوع وبين العين، ومن خلط بينهما فهو إما غلو وإما جفو، إما من لغى النوع والعين وقال ما في كفر إلا بالاستحلال كالمرجئة، وإما من لم يفرق بين النوع والعين كالخوارج فأضاعوا وضلوا وأضلوا، وأهل السنة وسط. لكن هناك في بعض الخلافات لأهل السنة في تحقيق المناط لا في التأصيل كما سنبين.